محمد وعلى آله الطاهرين. انتهينا في تفسير الواجب الكفائي إلى نظرية ثالثة تقول بأن الواجب الكفائي إيجاب على الجميع، على أحدهم، أحد الأفراد، أحد المكلفين، لا جميعهم كما في النظرية الأولى، ولا مجموعهم، لا جميعهم ولا مجموعهم كما في النظريتين الأولى والثانية، وإنما يجب على أحدهم، على الواحد منهم بنحو صرف الوجود. نظير ما يقال في طرف المتعلق للأمر حينما يؤمر بفعلين، يقال أن المأمور به صرف الوجود الذي يتحقق بأول الوجود الوجود الواحد، كما إذا قال مثلا أكرم العالم يكفي صرف وجود الإكرام، للإكرام في كل آن الآن، كذلك هنا يكون صرف وجود المكلف مكلفا لا مطلق وجوده وكل فرد فرد. وبعضهم يعبر بأنه المكلف أحدهم، واحد منهم، كما في تعبيرات المرزا، مدرسة المرزا قدس سره. وهذا الواجب أيضا لا يمكن قبوله، لأنه صرف الوجود الذي يتحقق بالوجود الواحد هذه الوحدة إنما يكون بإحدى نكتتين، إما بنكتة الأولية، أخذ الأولية، كما هو كذلك في مقام صرف الوجود فإنه يتحقق بأول الوجود، يكون هكذا فيكون أول المكلفين مكلفين، صرف وجود المكلف الذي يتحقق بأول المكلفين هو الذي يكون مكلفا بالواجب الكفائي دون البقية. هذا المعنى غير مقبولين، لأنه من الواضح أن الواجب الكفائي لا يكون مأخوذا فيه المكلف الأول، لا فرق بين المكلف الأول والثاني والثالث، قيد الأولية ليس مأخوذا في طرف التكليف في باب الواجب الكفائي، ولا فرق بين الأول منهم والثاني منهم والثالث منهم. فإذا هذا المعنى الذي يعقل في طرف المتعلق هو أخذ صرف الوجود في طرف المتعلق، لا يعقل أخذه في طرف المكلف، لأن يكون المكلف أيضا صرف الوجود بمعنى أول الوجود. ولهذا لو ترك الكل، كل المكلفين يكونون عاصين، لا فرق بين المكلف الأول والمكلف الثاني الثالث. النحو الآخر ما هو ظاهر عبارة مدرسة المرزا من أخذ قيد الوحدة، أي أحد المكلفين، نأخذ قيد الواحد كما نأخذه في طرف الواجب التخييري في طرف المتعلق، نقول أحد البدائل، أحد الخصال هو المأمور به. هنا أيضا نقول أحد المكلفين يجب على واحد منه، واحد منهم، أحدهم أن يأتي، عنوان أحدهم يكون هو المكلف. هنا هذا المعنى أيضا لا يعقل، في طرف المتعلق يعقل بأن يجعل عنوان أحد البدائل، أحد الأفعال على ذمة المكلف وهو المكلف به فيؤمر به، لكن في طرف المكلف الذي يصدر منه الفعل أخذ أحد المكلفين لا يرجع إلى معنى قابل للقبول. لأنه إذا أريد عنوان أحدهم الانتزاعي، هذا العنوان من الواضح أنه ليس مكلفا كعنوان المجموع هناك. إذا قلنا هذه العناوين لا يمكن أن يكون هي متعلق التكليف، ليس هذا العنوان مكلفا بالحمل الشائع، لا بد أن يكون الواقع المكلف واقعه. حينئذ لو أريد واحدا معينا فالواحد المعين خلف الواجب الكفائي، إذ يصبح الواجب حينئذ على معينا عينيا على ذاك الفرد دون غيره. الواحد المردد، الفرد المردد يكون هو المكلف، ذمته تشغل، هذا فرع معقولية الفرد المردد الواقعي في الخارج. وقلنا في بحث سابق في بحث الواجب التأخيري أن الفرد المردد محال وجوده في الخارج وفي الذهن. أن يكون عنوان الأحد أحدهم الصادق على كل فرد منهم، فيكون كل فرد لأنه كل مكلف هو أحد المكلفين مكلفا، وهذا رجوع لا محال إلى الوجه النظرية الأولى من أن التكليف سوف يكون على كل واحد واحد، لأن عنوان أحدهم صادق على كل واحد منهم، فيكون ذمة كل واحد مشغولا، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى تلك النظرية، لأنه هذا إشغال للذمة وتكليف مشروط أو مطلق ومتعلقه مثلا الجامع بين فعله وفعله، تلك الكلمات المذكورة هنا. إذن فلا يمكن أن يرجع هذا إلى معنى معقول. وإن أريد أنه هنا المولى يجعل إنشاؤه بهذا النحو، صحيح اشتغال الذمة مثلا سوف يكون لكل واحد واحد، لكن الجعل المولوي عنوان كل واحد واحد، لكن الجعل المولوي عنوانه أحدهم، يجب على أحدكم تجهيز الميت أو الصلاة على الميت، فالجعل يكون بعنوان أحدهم، لكن حينما يجعل المولى التكليف طرفه أحدهم هذا سوف يصبح منجزا على كل واحد واحد منهم، لأن كل واحد منهم مصداق لأحدهم، وقد جعل الشارع التكليف على كل واحد واحد، فيكون حينئذ كل واحد التكليف منجز. هذا مجرد صياغة في عالم الإنشاء والتعبير، إذا أريد هذا المعنى فهذا أيضا لا ينفع، لأنه حينئذ لابد أن نرى أن ذاك الاشتغال الذمة والتنجيز الذي سوف يكون لكل واحد من واحد بأي نحو، فإن ذاك إذا كان شرعيا فلا بد أيضا من تحديده أنه مطلق أو مشروط، فنرجع إلى النظرية السابقة. وإن كان عقليا لا شرعيا هذا التنجز، فأيضا كذلك لابد من جعل قيد فيه، وإلا صار كالتنجيز كالواجب العيني ومنجزية الواجب العيني، لا بد من فرض قيد فيه، فيكون حينئذ الاشتغال الذمة والتنجيز بهذا النحو. مضافا إلى أنه المفروض أن الخطاب الشرعي يكون تنجيزا مولويا بحسب الحقيقة على كل مكلف، والتنجيز العقلي فرع التنجيز المولوي، فإذا لم يكن ذاك المجعول الشرعي موجها نحو كل مكلف خب لماذا يحكم العقل بالتنجيز؟ وعلى كل حال فهذا لا يرجع هذا إذا بلا معنى المحصل، أن يكون التكليف في باب الواجب الكفائي من حيث الطرف المكلف أحدهم، وإن ذهب إليه المرزا قدس سره بل مدرسته. والظاهر أنهم حيث عجزوا عن حل الإشكال المتقدم في النظرية الأولى، وهو أن يكون الواجب على كل فرد منهم لكن مشروطا بترك الآخر لترك الآخرين، وأنه هذا يلزم منه أنه لو فعله أكثر من واحد فلا يكون شيء منهم منها امتثالان لأن الشرط لم يتحقق، حينئذ ذاك الإشكال لم يتمكنوا من الإجابة عليه، اضطرهم ذلك إلى اختيار وجه من هذا القبيل، وإلا هذا الوجه أيضا واضح عدم صحته، فإن طرف التكليف لابد أن يكون المكلف الواقعي، لأنه هو الذي له ذمة واقعية يمكن إشغالها لا عنوان أحدهم، وهذا العنوان لابد أن يكون مشيرا إلى الواقع، وهو يصدق على كل واحد منهم، فيكون الكل مشغول الذمة من قبل الشارع فإذا يرجع إلى تكليف الجميع لحسب الحقيقة. وما عنوان واحد منهم أو أحدهم أو صرف الوجود، هذه العناوين لا يمكن أن تكون هي طرف التكليف واشتغال الذمة. والفرد المردد لا وجود له لكي يكون هو المكلف، والفرد المعين خلفه ترجيح بلا مرجع خلف حقيقة الوجوب الكفائي. وهذا هذه التشقيقات والإشكال على كل شق يكون واضحا، فلا معنى لدعوى أن الواجب أحدهم أو الفرد المردد، هذا معنى غير قابل للقبول إلا بأن يرجع إلى الوجه الأول، إلى النظرية الأولى. هذا النظرية الثالثة. وأما النظرية الرابعة فهي أن يكون الواجب الكفائي إيجابا بلا طرف من ناحية المكلف، فقط إيجاب الفعل، المولى أوجب الفعل، أمر بالفعل، ولم يضف حينئذ هذا الإيجاب إلى أي مكلف، فليس له طرف من هذه الناحية، ويكون الواجب الكفائي إيجاب الفعل فقط. أما على من من هذه الناحية لا يوجد له طرف. هذا الكلام أيضا، هذه النظرية أيضا غير صحيحة، هم ظاهرا ينشأ من يقول بها من ضيق الخناق وعدم إمكان دفع الإشكالات على النظرية الأولى، وذلك من جهة أنه في عالم ما أشرنا إليه بالأمس، أنه لو كان النظر إلى عالم الإنشاء أردنا بالوجوب والإيجاب المجعول عالم الجعل، حينئذ يعني إذا كان الوجوب مجعولا هو المجعول، فالوجوب بل كل إنشاء، كل طلب إنشائي حتى غير الوجوب حتى الاستحباب، حيث أن الطلب حقيقته متقوم بالطالب والمطلوب والمطلوب منه، فإن الطلب يكون من شخص لا محالة، طلب التشريعي، سواء فسرنا الإنشاء والمنشأ بباب الحب والوجوب بالبعث والتحريك أو النسبة الإرسالية أو ما أدري تحريك بالحمل الشائع، التفاسير التي ذكرت في حقيقة الإيجاب وفي حقيقة الأمر والطلب. على كل حال الطلب الإنشائي لا محالة متقوم بثلاثة أطراف، إنه المطلوب من في الطلب التشريعي، الطلب التشريعي يحتاج إلى أن طلب شيء من آخر يتوقف على وجود آخر وعلى أن يلاحظ هذا الآخر من هو الذي يطلب منه لكي يكون طلبا تشريعيا، فالطلب مضايف مع المطلوب منه كما هو مضايف مع المطلوب، الطلب التشريعي مضايف مع المطلوب منه بأي شكل فسرنا حقيقة الوجوب المجعول في عالم الجعل والإنشاء، فيحتاج إلى من جعل المجعول له، المجعول من المطلوب منه، وهذا هو المكلف. فحينئذ لا يعقل أن يكون الوجوب الكفائي في عالم الطلب، في عالم البعث والتحريك، وفي عالم الإنشاء بلا طرف، لأنه متقوم بالنسبة قائمة بثلاثة أطراف، طالب ومطلوب، فعل المطلوب ومطلوب منه، وإلا لا يكون طلبا تشريعيا أي طلبا من أحد. إذن فقدام هذا الطرف في الوجوب الكفائي في عالم الإنشاء إذا كان النظر إلى عالم الإنشاء غير ممكن، وإذا كان نظر إلى عالم المبادئ روح الإنشاء، وأنه عالم الإنشاء نعم يحتاج إلى طرف، فليكن طرفه أحدهما ذاك العنوان الانتزاعي، لكن مهم عالم روح الحكم، روح الحكم المولى له إرادة وحب للفعل، حب أن يتحقق هذا الفعل، وبأي شكل يتحقق، أن يكون هذا الفعل متحققا في الخارج. وحينئذ الحب ليس مضايفا إلا مع المحبوب، يحب فعلا من الأفعال يشتاق إليه، حينما يتصوره يشتاق في عالم الحب والإرادة ذات الحب والشوق لا تتوقف إلا على ملاحظة المشتاق إليه. حينئذ هذا المشتاق إليه وهو الفعل الذي فيه المصلحة لهذا المولى ومجرد أن يتصوره يشتاق إليه. نعم في مقام تحصيله وطلبه لابد أن يلحظ أنه يطلبه من نفسه ومن غيره ومن غير من هو. أما في عالم الحب الذي هو روح الحب مبدأ الحب من مبادئ الحب لا يتوقف الحب إلا على ملاحظة المحبوب، فلا يكون متقوما ومضافا إلى المحبوب منه الفعل. هذا معقول في عالم الحب، إلا أنه بعد ذلك يكون بحث في أن هذا الحب وحده حب ليس منجزا. الحب إنما يتنجز فيما إذا تصدى المولى إلى تحصيله وطلبه في الإرادة التشريعية، يعني من غيره. فلا بد من تحديد من يسجل عليه محبوبه. صحيح مبادئ هذا الحب قد يكون لا يحتاج فيه إلى تصور المحبوب المطلوب منه، لكن حينما يريد أن يتحرك لتحصيله لكي يكون حكما، فإن المبدأ وحده قلنا في بحث سابق في حقيقة الحب أن الإرادة والشوق من دون تحرك من المولى وسعي لتحصيله لا يكون حكما، لا يكون حكما تاما، لا يكون منجزا أصلا. فلا بد من أن يسجله على ذمة المكلف لكي يتسجل عليه، فيجب عليه بحكم العقل. وحين لا بد أن يلحظ من يسجل عليه، لأن هذا مرحلة التسجيل ومرحلة مثل مرحلة الإنشاء، بحاجة إلى من يسجله عليه ويطلبه منه. فإذا نحتاج إلى طرف. ثم لو لم نحتاج المفروض تصورنا عنوانا آخر في مقام في هذا المقام، وقلنا أن العقل يحكم بالتنجز كما ذكرنا في نظرية السابقة، أيضا نحتاج إلى أن نفسر حينئذ هذا العقل الذي يحكم بالتنجز كيف يحكم بالتنجز. هل يحكم بالتنجز على كل مكلف مطلقا أو مشروطا بترك الآخرين؟ فإذا تصورنا صيغة هنا ونجعله في الإنشاء في المنشأ والمسؤول الشرعي أيضا، إذا تعقلنا إمكانه هنا فنجعله هناك أيضا. إذن من هذه الناحية أيضا هذا الوجه هذه النظرية لا ترجع إلى واقع. الصحيح من هذه النظريات هي النظرية الأولى والتي تقدمت أن الواجب الكفائي وجوبه على كل فرد فرد، فاطرم هذا الوجوب على كل فرد فرد. تصورنا فيه تفسيرات واتجاهات أربعة، وكان لعله أفضلها وأصحها أو الاتجاه الأول الذي في الكتاب هو الثاني بحسب الحقيقة، وهو أن يكون الوجوب على كل فرد مشروطا بترك الآخرين، وأنه هنا يمكن صياغته أيضا بنحو تندفع كل الإشكالات التي أثيرت حول هذه الصياغة. وإن كان في بعض أقسام الأغراض الكفائية أيضا يعقل النحو الثاني، يعني يمكن أن يكون نحو بالنحو الثاني الجعل في الواجب الكفائي الذي اختاره السيد الشهيد، وهو إيجاب الجامع بين فعل الغير وفعله على ذمة كل مكلف مكلف، ذاك أيضا تفسير في نفسه معقول. بل لولا التأويل بلحاظ ظاهر الأمر التفسير الرابع أيضا كان معقولا، وقد تقدم البحث عن ذلك فصلا. إذن فالواجب الكفائي بهذا يكون له أكثر من صور معقولة في النظرية الأولى. ثم إن في كلمات صاحب الكفاية بل والمحقق العراقي من بعده تعبيرات وتعبير غير هذه النظريات بحسب ظاهرها اللفظي، هم في الواجب التخييري هم في الواجب الكفائي، حيث قالوا أو عبر خصوصا المحقق العراقي بأن الواجب الكفائي وجوب ناقص، كذلك الواجب التخييري ليس وجوبا تاما، وجوب ناقص متعلق بكل مكلف لكن بنحو يمكنه أن يتركه لو فعل الآخر. هذا التعبير بالوجوب الناقص قد تصور أن هذه نظرية أخرى مثلا غير النظريات السابقة، وجوب وإيجاب ناقص بنحو الإيجاب التام لا يجوز تركه أصلا، أما الإيجاب الناقص يجوز تركه لكن في الجملة يجوز تركه إلى بدل في الواجب التخييري، يجوز تركه لو فعله غيره في الواجب الكفائي. هذا لابد أن يرجع إلى أحد إحدى النظريات المتقدمة، وإلا الإيجاب الناقص نحن لا نفهمه، هذا النقص في أي جانب الإيجاب. إذا يوجد إيجابون وإنشاء للإيجاب حينئذ أي معنى للنقص فيه؟ إما أن يرجع إلى المسلك الذي أسندناه إلى يعني صححناه وأسندناه إلى المحقق الصفهاني، لكن قلنا يصح على مباني المرزا من أن الإيجاب ليس منشئا واحدا بل مجموع إنشائين، إنشاء الطلب والمطلوبية وعدم الترخيص في التارك. فيمكن حينئذ تارة عدم الترخيص مطلقا فيسميه إيجاب كامل، أخرى الترخيص عدم الترخيص في الجملة والترخيص في الجملة فيسميه إيجاب ناقص. لابد أن يرجع إما إلى ذلك، أو إذا قلنا أن المنشأ الوجوب بنفسه منشأ إلزام منشأ شرعي، وهذا الإلزام نقيض الترخيص، لا يمكن أن يجتمع الترخيص حتى الناقص إلا بأن يكون هذا قيدا إما في شرط الإيجاب. فليس الإيجاب في تمام الحالات، يعني نقيد إطلاق الإيجاب فيصير نظرية الأولى الواجب المشروط بترك الآخر أو بترك الآخرين في الواجب الكفائي وفي الواجب التخير، أو يرجع إلى أخذ قيدا في الواجب مع جعل الوجوب مطلقا على كل مكلف. الواجب هو هناك أحد الفعلين الجامع بينهما، الواجب الكفائي الواجب هو الجامع بين فعله وفعل غيره بالنحو الذي تقدم، فلا بد أن يرجع هذا الإجابة الناقص إلى أحد التفسيرات المتقدمة، وإلا مفهوم الإجابة الناقص مفهوم ناقص لا نفهم له معناه. وهذا أيضا تتمة مربوطة بهذا التعبير الوارد في كلام صاحب الكفاية على ما أتذكر أو المحقق العراقي. وعلى كل حال بهذا ينتهي البحث عن الواجب الكفائي. بعد هذا ندخل في الواجب الموسع والواجب المضيق، وقد وقع البحث عندهم في الواجب الموسع والواجب المضيق في إمكان كل منهما. هل يمكن الواجب الموسع أو لا يمكن؟ هل يمكن الواجب المضيق أو لا يمكن؟ الواجب قد يكون موقتا لوقت، قد لا يكون موقت لوقت. إذا لم يكن موقت له وقت معين وهذا خارج عن الموسع والمضيق، لكن ما يكون موقتا بوقت فتارة يوقت بوقت بمقدار الواجب يسمى بالواجب المضيق، قبيل الصوم الذي يقال مثلا مؤقت من الفجر إلى الغروب، هذا وقته وقت الواجب ووقت الفعل أيضا. وأخرى يكون الوقت أوسع من قبيل الصلاة مثلا الذي وقته أوقات الفرائض أوسع من مقدار ما تستوعبه الصلاة نفسها فعل الصلاة. حينئذ هنا في كل منهما أيضا وقع إشكال عندهم في إمكانه واستحالته. في الواجب الموسع استشكل بأنه كيف يمكن أن يكون الواجب موسعا، لأن مع أنه الواجب ما لا يجوز تركه، كيف هذا واجب في زمان الأول مع ذلك يجوز تركه؟
هذا يحتمل خطأ الواجب عشان
خطأ ماذا؟
خطأ
كيف يجوز تركه؟ هذا جوابه واضح، أن الواجب هنا بحسب الحقيقة هو الجامع بين الأفراد الطولية، وكما يصح التكليف بالجامع بين الأفراد العرضية يمكن التكليف بالجامع بين الأفراد الطولية، وما يوقعه في كل زمان مصداق لذاك الجامع للواجب لا أنه بخصوصيته هو الواجب. وهذا واضح، ولعله لوضوحه تركه السير الشيء ولم يتعرض له. والواجب المضيق أيضا فيه إشكال استحالة، تقدم هذا الإشكال في بحث الترتب إذا تذكروا هناك بالمناسبة تقدم مع جوابه، هناك بين كلام من هذا القبيل. حاصل الإشكال في الواجب المضيق أنه الواجب المضيق وهو الواجب الذي يكون زمان الفعل بمقدار زمان الواجب، حينئذ يقال الوجوب سوف يبدأ من أول هذا الزمان، مع أنه هنا قالوا لا بد من أن يكون الانبعاث يكون بعد البعث والامتثال يكون بعد الإيجاب زمانا. فحينئذ إذا كان زمان هذا الإيجاب من أول الفجر إيجاب الصوم مثلا، فهذا يمسك مثلا من بعد الزمان الأول، فلا يقع الزمان الأول حينئذ تحت الوجوب لا يقع ضمن الواجب حينئذ إلا إذا كان الوجوب قبل هذا الزمان بآنين أي قبل الفاجر. وإذا كان الوجوب قبل الفاجر مثلا فيكون فيه محظورا، المفروض أن الفاجر شرطه تقدم المشروط على شرطه زمانان، وهذا يكون مبنيا على الشرط المتأخر. ومثل هذه الكلمات الذي أجيب عليه هناك بأنه هذا الكلام غير صحيحين، فإن الترتب ترتب رتبي وليس ترتبا في الزمان، مضافا إلى أنه لو تقدم الوجوب لا يلزم أن لا يكون الواجب مضيقا، بل يكون الواجب مضيقا. فإن المراد بتضيق الواجب أن يكون ليس أن الوجوب لا يسبق هذا الزمان، وإنما زمان فعل الواجب يسابق زمان الفعل تحقق الفعل ولو كان الوجوب من قبله زمانا آنا ما. إذن فهذا الكلام الإشكال في إمكان الواجب المضيق وإمكان الواجب الموسع في غير محله، كيف وقد وقع في الفقه كثيرا، كثير من الواجبات موسعة وكثير من الواجبات مضيقة، وهذا أمر واضح. فات الأمر من الإشكالات الأصولية أو العقدية التي وقع فيها بعض الأصوليون القدماء طبعا، وهذا في الأبحاث الأخيرة بعد هذه الأبحاث تحدث. المهم في البحث الواجب الموسع والواجب المضيق البحث عن مسألتين من مترتبة على الواجب المؤقت بوقتين، وهو مسألة تبعية القضاء للأداء، هذه مسألة أصولية مهمة في الواجبات المؤقتة، أنه الواجب المؤقت إذا كان الواجبات المؤقتة الفقه بعضها فيها قضاء إذا لم يأتي بها في الوقت، وبعضها لا يكون فيها قضاء، وما فيه قضاء عادة يثبت بأمر جديد أيضا وجوب قضائها. لكن الأصوليون بحثوا بحثا في أنه في الواجبات المؤقتة هل يمكن إثبات القضاء خارج الوقت لمن لم يفعله في داخل الوقت بنفس دليل الواجب المؤقت بلا حاجة إلى التماس دليل خاص على ترتب القضاء لمن وجوب القضاء لمن لم يفعله داخل الوقت، أو لا لا يمكن. وهذا هو بحث تبعية القضاء للأداء، هل يمكن إثبات وجوب القضاء بنفس الأمر الأولي أو نحتاج إلى دليل ثانوي دائما. هذا هو بحث التبعية الذي بحث مهم وله أثر أيضا في الفقه، حيث أنه كل واجب مؤقت لم يرد فيه دليل على القضاء بناء على التبعية نثبت فيه وجوب القضاء، بناء على إنكار التبعية ننفي وجوب القضاء ولو بالأصل العملي، وبناء على التفصيل بين شكل وشكل من الدليل نفصل نقول إذا كان دليله بهذا النحو نثبت به القضاء حينئذ إذا لم يتمكن داخل الوقت، وإلا فلا. بحث التبعية القضاء والأداء للأداء هذه من ثمرات بحث الواجب المؤقت أو الواجب الموسع والمضيق. هذا البحث يبقى بحثا أصوليا مفيدا مجديا، ولهذا يدخل فيها الأصوليون من جملة من سيد الشيخ، وسوف يأتي إن شاء الله في يوم السبت.